لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
يقول سائل هنا: هل صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الإمام وأخطأ له أجر، وإذا أصاب له أجران، في حال صحة الحديث وخطأ الاجتهاد، هل المسلم إذن ملزم بالاجتهاد؟ هذه المسألة طالما تكلمنا عليها مرارا، ويتكرر السؤال كما تسمعون، والسبب في ذلك أن هناك ناسا مع الأسف مغرضون يثيرون هذه المشكلة بين الناس مع كثير من البهت والافتراء على الأبرياء، فلا بد إذن من الإجابة عن هذا السؤال بشطرين: الشطر الأول الحديث صحيح لأنه مما أخرجه البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. الشطر الثاني من السؤال: هل المسلم ملزم بالاجتهاد؟ الجواب: ملزم وغير ملزم، بمعنى أن ذلك يختلف باختلاف المسلم من حيث علمه، ثقافته، قدرته، استعداده، كل ذلك يجب أن يلاحظ حينما يقال يجب على المسلم أن يجتهد. أنا كنت كما سمعتم ربما في المدينة المنورة، وهناك ناس يدعون بدعوتنا إلى الكتاب والسنة، ولكن هم مبتدئون في الطريق بحاجة إلى علم كثير، فهم يقولون بوجوب الاجتهاد على كل مسلم دون أي تفصيل، والتفصيل واجب أن يقوم به كل عالم مسلم حتى لا يقع في إفراط أو تفريط. فقد قلت لهؤلاء ولغيرهم سابقا هاهنا: إن التقليد الأصل فيه أنه لا يجوز، والأصل أن المسلم أي مسلم كان يجب أن ينطلق في حياته الإسلامية على بينة وعلى بصيرة من دينه، كما قال ربنا عز وجل في كتابه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فلئن كان قول الله تبارك وتعالى حكاية على لسان نبيه على بصيرة أنا ومن اتبعني، إن كان هذا نصا عاما يشمل كل متبع للرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله، إذا كان هذا النص على بصيرة أنا ومن اتبعني نصا شاملا لكل مسلم، فلا شك حين ذاك عند كل مسلم أنه يجب على كل مسلم أن يكون على بصيرة من دينه، هذا هو الأصل. لا فرق في هذا بين عالم ومتعلم وغير متعلم، كما جاء في بعض الآثار الموقوفة، كن عالما أو متعلما أو مستمعا ولا تكن الرابعة فتهلك. لا فرق في هذا بين طبقات المسلمين من حيث ثقافتهم، لأنه يجب على كل منهم أن يكون على بصيرة من دينه للآية السابقة وغيرها مما يؤدي مؤداها. ولكن قد لا يستطيع كل مسلم أن يكون على بصيرة في كل مسألة، فحينئذ يعمل ما يستطيع. وأنا قلت لأولئك الأشخاص إن كثيرا من العلماء المجتهدين يقلدون في بعض الأحايين مضطرين، العلماء المجتهدون يقلدون أحيانا، لكنهم إنما يفعلون ذلك اضطرارا. وقلت أيضا ليس التقليد من حيث أنه ينافي التبصر في الدين بأشد تحريما مما نص الله عز وجل في القرآن بتحريمه، كقوله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى آخر الآية، ولكن هذا التحريم منوط ومربوط بالاستطاعة، لأن القاعدة تقول، القاعدة القرآنية تقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فإذا كان الإنسان في وضع لا يستطيع إلا أن يواقع شيئا من هذه المحرمات الثلاث المذكورة في الآية السابقة حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، فاضطر إلى شيء من هذه المحرمات فليس ذلك بحرام عليه لقوله في تمام الآية إلا ما اضطررتم إليه. ومن مثل هذه الآية وغيرها جاءت القاعدة الفقهية الإسلامية الضرورات تبيح المحظورات. أعود لأقول التقليد ليس أشد تحريما من هذه المحرمات وأمثالها، فإذا كانت هذه المحرمات تباح للضرورة فالتقليد كذلك يباح للضرورة. ولذلك فكما أنه لا يجوز المغالاة في تحريم التقليد البتة في كل الحالات والصور لما ذكرنا آنفا، فيستثنى من التحريم حالة الاضطرار، كذلك لا يجوز بداهة أن نجعل حالة المسلمين عامة وفيهم العلماء والشيوخ وأهل العلم والفضل كما يقولون، أن نجعل حالتهم حالة اضطرار، يعني كما لو كنا المسلمون اليوم مضطرون لأكل هذه المحرمات، هذا ما يقول الإنسان، لأنهم يعيشون في وضع طبيعي، فهم يستطيعون أن يأكلوا مما أحل الله لهم من غير هذه المحرمات، فكيف يقال إنهم والحالة هذه مضطرون لأكل الميت والدم ولحم الخنزير؟ هذا لا يقول الإنسان في ذرة من عقل. كذلك لا يصح أبدا أن نقلب الوضع فنقول المسلمون اليوم كلهم بما فيهم أهل العلم مضطرون للتقليد لأنهم لا يستطيعون الاجتهاد. هذا قلب لما يجب أن يكون عليه وضع العالم الإسلامي. فالعالم الإسلامي منذ عهد الرسول عليه السلام كان فيه الناس طبقات، عالم ومتعلم ومستمع، فأن نجعل كل الطبقات اليوم هي الطبقة الدنيا وهو مستمع فقط يسمع الكلمة ويتلقفها ويعمل بها، أما من أين جاءت، ما أصلها، ما فصلها، ما دليلها، أهو الكتاب أو السنة أو القياس، وهل هذا القياس قياس جلي أم خفي، قياس صحيح، قياس أولوي أو ما شابه ذلك، هذا لا يستطيع هذه الطبقة الدنيا طبقة المستمعين، إنما يستطيعها طبقة أهل العلم. إذن فالتقليد في الوقت الذي هو حرام ويجب على كل مسلم أن ينجو منه بقدر استطاعته، فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. على هذا نحن يجب أن نفهم هذه المسألة حتى لا نقع كما ذكرنا في إفراط وتفريط. فليس كل مسلم بالملزم أن يجتهد، ولكن الذي يلزم الاجتهاد هو المستطيع. ولكن هنا مرتبة وسطى ما بين التقليد والاجتهاد، ذلك لأننا ذكرنا آنفا أن كل مسلم يجب أن يكون على بصيرة من دينه بنص الآية السابقة العامة، لكن البصيرة الدين يمكن تحصيلها بطريقة لا هي الاجتهاد ولا هي التقليد المحرم في الأصل، لا هي بطريقة الاجتهاد التي لا يستطيعها كل الناس إلا الخواص منهم، ولا هي بطريقة التقليد التي الأصل فيها التحريم. هناك طريقة وسط بين الطريقتين الاجتهاد والتقليد، ألا وهي طريقة الاتباع. وهذا اصطلاح علمي جرى عليه كثير من المحققين قدامى والمحدثين، كمثل حافظ الأندلس أبو عمر ابن عبد البر، فقد جعل العلم ثلاث طبقات: اجتهاد واتباع وتقليد. وعلى ذلك جرى من بعده من أهل التحقيق كابن تيمية وابن القيم وغيرهما. طريقة الاتباع هي حل مشكلة القضاء على التقليد الذي عم وطم بلاد الإسلام، وليست طريقة الاجتهاد كما يظن الظانون والباغون المفترون اليوم. يمكن القضاء على التقليد الذي هو أنه في الأصل حرام ليس فقط بطريقة الاجتهاد، وإنما بطريقة أخرى دون ذلك، وهي طريقة الاتباع. والفرق بين طريق الاجتهاد والاتباع فرق سهل وواضح جدا، ألا وهو أن الاجتهاد يعني أن يكون المسلم العالم على علم باللغة العربية وآدابها وعلوم الشريعة كعلم الحديث والتفسير وأصول الفقه ونحو ذلك، وهذا فعلا لا يستطيعه حتى الذين درسوا هذه العلوم، لا يستطيعون تحقيقها وتطبيقها عمليا في واقع حياتهم العلمية. لكن الاتباع هو أنك أنت حينما لا تستطيع الاجتهاد تسأل أهل الاجتهاد، أهل العلم والفقه في الدين، عن المسألة التي يقدمون إليك جازمين بحرمتها أو جازمين بإباحتها أو جازمين بوجوبها أو باستحبابها أو غير ذلك من الأحكام الشرعية، تستطيع أن تسألهم عن الدليل. فإذا قدموا إليك الدليل ما أن قلبك إلى هذا الحكم لأنه قدم مقرونا بدليله الشرعي، بخلاف لو قال لك هذا حرام أو هذا حلال، فإنما قدم لك رأيه عاريا ومجردا عن الدليل الشرعي. فالذي يأخذ هذا الرأي التحريم أو غيره غير مقرون بدليل هو التقليد، وهو الذي ينبغي أن نتخلص منه بقدر الإمكان. والذي يأخذ المسألة مقرونة بدليلها الشرعي من كتاب أو سنة أو شهاد مستند إلى عدم فهو المتبع، والذي يقدم الدليل متفقها فيه من الكتاب والسنة فهو المجتهد. لذلك فليس من الطبيعي أن نظل نوجه مثل هذا السؤال، هل كل مسلم ملزم بالاجتهاد؟ نقول كل مسلم ملزم بأن يكون على بصيرة من دينه، أما الملزم بالاجتهاد فهم أهل العلم. وأهل العلم اليوم إن وجدوا فالمنصفون منهم في هذه المسألة يصرحون بأنهم ليسوا من أهل العلم، يعني وهذا التصريح لا يبوحون به إلا حينما تضطرهم المجادلات العلمية إلى أن يقولوا بصراحة أننا لسنا بعلماء، فإن هؤلاء العلماء أصبحوا باعترافهم في خبر كان، ولذلك يعترفون بأن باب الاجتهاد أغلق. ومعنى هذا أن العالم الإسلامي كله أو على الأقل جله يعيش في جهل، لا يعيش في حالة الاجتهاد، وهذا أمر بدهي لأنه في الزمن الأول ما كانوا كل الأفراد المسلمين مجتهدين، بل وهم لا يعيشون في حالة اتباع على بصيرة لأنهم يعيشون في حالة تقليد. فهل هكذا أمر الإسلام؟ هل قال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على تقليد أم على بصيرة؟ ويجب أن تتذكروا أن من مواضع الاتفاق أن كلمة التقليد تساوي جهل، التقليد هو الجهل، ما في خلاف بين سلفي وخلفي في القضية إطلاقا، كل علماء يقولون التقليد هو الجهل. ولذلك نص في بعض كتب الحنفية على أن المقلد لا يولى القضاء، إذا الشارع شرح لأن المقلد جاهل، والذي ينبغي أن يتولى القضاء يجب أن يكون عالما بالكتاب والسنة، أي يجب أن يكون مجتهدا، ولذلك لا يولى القضاء المقلد لأنه جاهل. وكما قلت التقليد جهل باتفاق العلماء. فإذا قيل ما بقى في اجتهاد فمعنى ذلك أن العالم الإسلامي اليوم يعيش في جهل عميق جدا. ما فائدة إلى وجود الكتاب ووجود السنة بين ظهراني الأمة والذين يفترض فيهم أن يكونوا على علم ودراسة لهذا الكتاب وهذه السنة؟ يقولون لا أحد يستطيع أن يفهم الكتاب والسنة، فنحن نعيش مقلدين، بل وصل الأمر ببعضهم إلى أن يفخر بأنه مقلد ناسيا أن التقليد هو الجهل. لأني أظن أن إنسانا في ذرة من عقل لا يمكن أن يفخر بجهله، ولكنه افتخر بتقليده، وما ذلك إلا أنه نسي إيش معنى التقليد، لأن كلمة التقليد ليست صريحة في إعطاء المعنى الذي يفهم من كلمة الجهل. فلا أحد يجهل بالجهل يفخر بالجهل، لكنه قد يعتذر يقول والله أنا لا أعلم. أما أن أحدا يفخر بالتقليد وهو يساوي الجهل كما ذكرنا، فهذا مما وقع بعض الدكاترة في العصر الحاضر، لأنه نسي أن التقليد هو الجهل بعينه. لذلك أرجو أن يكون هذا واضحا بينكم جميعا، وليبلغ الشاهد الغائب من جهة أخرى أن لا تكثر السؤال هل كل مسلم ملزم الاجتهاد؟ كل مسلم ملزم بالاتباع. أما الاجتهاد فالذين يظن أنهم أهل العلم لا يستطيعونه اليوم باعترافهم، فماذا نقول عن الطلاب الذين يتخرجون تحت تحت أيدي هؤلاء العلماء الذين هم مقلدون أي هم جهال، وكما قال قائلهم هم علماء مجازا وليس حقيقة. هذا شأن علماء في العصر الحاضر، فماذا يكون شأن الطلاب الذين يتخرجون تحت أيدي هؤلاء العلماء مجازا باعتراضهم؟ لذلك احفظوا هذه الآية وتذكروا دلالتها العامة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فيجب على كل مسلم يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم اتباعا حقا أن يكون على بصيرة من دينه، وهذا لا يتحقق مع الأسف الشديد إلا بأن يتحرك من في استطاعتهم أن يدرسوا الكتاب والسنة وأن يتبينوا الحق مما اختلف فيه الناس ليقدموا هذا الحق إلى الناس. ولعل مما يساعد على ذلك أن الجمهور المسلم إذا عرف هذه الحقيقة، وهي أنه يجب أن يكون على بينة من دينه وعلى بصيرة من أمره، لعل مما يساعد على نشر هذا التبين أن يطالب الجمهور من يظنون فيهم العلم بأن يبينوا لهم ويوضحوا لهم الحقيقة حتى يعيشوا على بينة وعلى بصيرة من دينهم. هذا جواب السؤال السابق، وهو هل المسلم ملزم بالاجتهاد؟ باختصار كل مسلم ملزم بالاتباع، وأما الاجتهاد فملزم به من يستطيعه، وأما التقليد فحرام كله إلا عند الضرورة. هذا خلاص الجواب. السائل يقول قال ابن تيمية إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا يقيم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. نرجو شرح هذا القول مع بيان الأدلة الشرعية عليه ورأيكم فيه. أنا لا أستحضر قول ابن تيمية هذا، ولكن الآية الكريمة التي تقول وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، ذكر بعض علماء التفسير هذا المعنى الذي ينقله السائل عن ابن تيمية رحمه الله، ذلك لأن الظلم هو سبب خراب البلاد وهلاك العباد. فإذا كانت الأمة أو الدولة كافرة ولكنها تحكم بالعدل فيما بينها، هذا العدل الذي يعرفه الناس بفطرهم، فإذا كانوا يحكمون بذلك فتقوم دولتهم وتستمر مدة طويلة والتاريخ يحكم بهذا. والعكس من ذلك، إذا بغى الحكام وجاروا على العباد كان ذلك سببا لقيام الثورات وما يسمى اليوم بالانقلابات العسكرية، ولم تستقر الأوضاع في تلك البلاد حتى يهلك الناس الشعب الواحد بعضه بعضا ويكون ذلك سببا لفتح الطريق لأمة أخرى أن تستعبدها. ولا شك أن الإسلام جاء بكل ما فيه خير الدنيا والآخرة، ومن ذلك الأمر بالعدل والأمر بإقامة الحدود في بين الناس، حتى قال عليه الصلاة والسلام حد يقام في الأرض خير من مطر 70 صباحا. وما هذا إلا تحقيق العدالة في المجتمع الإسلامي. فإذا افترضنا مجتمعا إسلاميا لا يقيم حكم الله عز وجل في الأرض، وذلك مما لا يمكن إقامته إلا على إقامة العدل بين المسلمين، فلا يمكن أن تقوم قائمة هذه الدولة، لأنها حين ذاك تحكم بغير ما أنزل الله، ومن حكم بغير ما أنزل الله فقد عرض أمته ودولته للانهيار. هذا ما يحضرني الآن جوابا عن هذا السؤال الأول. وهناك سؤال ثاني يقول السائل الأول: إذا كان النسخ لا يصح إلا من قبل الشارع نفسه، فهل يصح في الاجتهاد تغيير ما لم ينسخه الشارع من الأحكام، ومتى يكون ذلك؟ مما هو مجمع عليه بين علماء المسلمين أن النسخ لا يمكن أن يقع بعد استقرار الأحكام الشرعية، وذلك لا يظهر يقينا إلا بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام. فأي حكم انتقل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى واستقر ذلك الحكم على وجه، فلا يمكن أن ينسخ هذا الحكم بعده عليه الصلاة والسلام بوجه من الوجوه. ولعلنا نذكر جميعا أن معنى النسخ هو إبطال الحكم وإلغاءه من أصله، وليس من هذا القبيل ما قد يشير إليه السائل في قوله: فهل يصح في الاجتهاد تغيير ما لم ينسخه الشارع من الأحكام، ومتى يكون ذلك؟ لا يمكن أن يكون نسخ حكم استقر أنه حكم ثابت كما ذكرنا واستمر ذلك إلى آخر رمق من حياة عليه السلام، لا يمكن لمثل هذا الحكم أن ينسخ بأي وجه من الوجوه. لكن الذي يمكن أن يقع في ظروف وملابسات خاصة توقيف ذات حكم من الأحكام الثابتة غير المنسوخة، توقيفه إلى أمد معين بسبب ظروف أحاطت بالناس فأوجبت تأخير ذلك الحكم إلى زمن معين. مثلا جعل عمر الخطاب رضي الله عنه الطلاق الثلاث الذي كان في عهد الرسول عليه السلام يعتبر طلقة واحدة، وكذلك في عهد أبو بكر الصديق، وكذلك في شطر من خلافة عمر نفسه. بعد ذلك جعل عمر رضي الله عنه هذا الطلاق ثلاثا، فمن طلق ثلاثا في عدة واحدة اعتبره نافذا ثلاثا، على خلاف ما كان الأمر عليه في عهد الرسول عليه السلام وفي عهد أبي بكر وفي شطر خلافة عمر نفسه كما ذكرنا. يذهب بعض الفقهاء المتأخرين الذين رأوا جمهور علماء المسلمين تبنوا هذا الحكم وكأنه حكم لازم وثابت إلى يوم الدين، يرون بأن تنفيذ عمر للطلاق بلفظ ثلاثا لا يمكن أن يكون إلا ولديه ناسخ. يقولون هذا لأنهم لا يجدون في نصوص السنة فضلا عن نصوص الكتاب ما يمكنهم أن يدعوا أن ما فعله عمر هو حكم ثابت قبل الرسول عليه السلام، لا يجدون إلا أن يقولوا أن عمر ما صار إلى هذا إلا ولديه نص ناسخ للحكم السابق، وهو أن الطلاق بلفظ الثلاث يعتبر طلقة. ولعل الحاضرين جميعا يعني يفقهون إيش معنى طلاق بلفظ الثلاث وأنه يعتبر ثلاثا في اجتهاد عمر، ولم يكن كذلك في زمن الرسول عليه السلام وأبي بكر وشطر من خلافة عمر. كأني أرى من الضروري أن أقف قليلا هنا لأبين لكم الفرق، لأن ناهي ابتلى بها كثير من الناس اليوم. الأصل في الطلاق الشرعي أن الذي يريد أن يطلق زوجته طلاقا شرعيا يشترط في هذا الطلاق أن تتوفر فيه شروط عديدة، ولست الآن في صددها وإنما أذكر هذا الشرط الواحد، وهو أن لا يجمع الطلاقات الثلاث التي قال الله فيها الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح إحسان. الطلاق مرتان في كل مرة إمساك بمعروف يعني بعد ما طلق أو تسريح إحسان، فإن طلقها في الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجها غيره. هذا من شروط الطلاق الشرعي، أن يطلق ثم يفكر هل يمسكها يرجعها إلى نفسه أم يخلي سبيلها، والله يعوضه خيرا منها ويعوضها خيرا منه. جعل الله عز وجل له ساحة تفكير وهي العدة، فالمرأة بعد ان طلقها زوجة فعدتها 3 قروء 3 أشهر 10 أيام تقريبا، فيفكر الرجل في هذه المرأة يعيدها أم لا يعيدها، فإذا انتهت العدة أصبحت المرأة حرة وليس له سبيل على إرجاعها، وقبل العدة يستطيع أن يعيدها إليه بنكاح بدون نكاح، ولكن تحسب عليه طلقة.
والفقرة الثالثة والأخيرة من هذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: ومن أفتى فتيا بغير ثبت فإثمه على من أفتاه. في هذه الفقرة حكم خاص يتعلق بأهل العلم الذين يتعرضون لفتيا الناس وإفتائهم، وهذه مسألة في الواقع ثقيلة على وزان قوله تعالى لنبيه عليه السلام: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أوجب على المستفتى أن لا يتسرع في الإفتاء، بل عليه أن يتثبت، وليس التثبت إلا أن يعرف الحكم من كتاب الله ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن أفتاه دون أن يتثبت هذا التثبت وهو بأن يرجع إلى كتاب الله وحديث رسول الله، فتبنى المستفتي رأي المفتي وفتواه وكان قد أفتاه بإثم، فإنما إثمه على مفتيه. ومن ها هنا نتوصل إلى مسألة خطيرة وخطيرة جدا، وهي أن العالم حينما يستفتى في مسألة فيفتي بغير استناد إلى الكتاب وإلى السنة فهو يفتي بغير ثبت، لأن الحديث يقول: ومن أفتى فتيا بغير ثبت، أي بغير سند وبغير بينة وحجة. ومعلوم لدى كل مسلم أن الحجة في الإسلام ليس هو إلا الكتاب والسنة، وإلا ما استنبط منهما من إجماع وقياس صحيح. فمن أفتى بغير ثبت أي بغير حجة من كتاب الله أو من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على التفصيل الثابت السابق فقد أفتى بغير رشد وبغير حجة، فإثمه حين ذاك اسم المستفتى مستفتي حينذاك على مفتيه. فماذا يجب على المفتي؟ يجب التثبت قبل كل شيء، ولا يتسرع بالفتوى، ومعنى هذا أنه يجب أن يراجع المسألة إن لم يكن راجعها. فكيف يراجعها ومن أين يستقي الجواب الصحيح على ما استفتي؟ هو بالرجوع إلى الكتاب والسنة، لأن الحديث يقول بغير ثبت أي بغير حجة. وما هو الحجة في الإسلام؟ هو القرآن والسنة، كما قال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. فيا ترى من استفتي في مسألة أو في قضية فأفتى برأي عالم، أي عالم كان، وهو يعلم أن المسألة فيها قولان فأكثر، فهل أفتى بثبت بحجة؟ من أفتى بناء على قول فلان وهو يعلم أن المسألة فيها قولان فأكثر، فهل أفتى بثبت بحجة وبينة؟ الجواب لا، لأنه حينما تكون المسألة من المسائل الخلافية فقد صدر للعلماء فيها قولان فأكثر، فهو أفتى بقول من القولين دون أن يدعم فتواه ولو في نفسه على الأقل بآية من كتاب الله أو بحديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يكون قد أفتى عن ثبت وعن حجة وعن بينة، فيكون فتواه بهذا الخطأ لا يتعلق إثمه على المستفتي وإنما على المفتي، فإثمه عليه. إذن على كل مستفت أن يتثبت في فتواه، أي أن يستند في فتواه إلى كتاب الله وإلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى هذا الكلام العلمي بعبارة واضحة بينة أن المستفتى، أن العالم إذا استفتي في مسألة ما، لنضرب على ذلك مثلا، رجل سأله خروج الدم ينقض الوضوء؟ قال نعم، وهو يعني أنه مذهب الحنفي هكذا يفتي. فإذا نحن رجعنا إلى هذا الحديث نفهم أن هذا الجواب إثمه عليه ليس على مستفتي. ليه؟ لأنه في قولين آخرين في هذه المسألة، فالمذهب الحنفي يحكم ببطلان الوضوء بمجرد خروج الدم عن مكانه، المذهب الشافعي يقول لا ينقض الدم الوضوء مطلقا مهما كان كثيرا، مذهب الإمام مالك وأحمد يفصل فيقول إن كان الدم كثيرا نقض وإلا فلا. فالذي أفتى قال ينقض، وين الحجة؟ والمسألة فيها اختلاف، والله عز وجل يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ولذلك فلا يجوز للمسلم المتمذهب بمذهب واحد إذا استفتي في مسألة أن يفتي على مذهبه، لأنه هناك مذاهب أخرى، فهذا يجب أن يمسك عن الفتوى. فإن أفتى فهو آثم بدليل هذا الحديث وهو قوله عليه الصلاة والسلام: ومن أفتى فتيا بغير ثبت، أي بغير سند وحجة، فإثمه على من أفتاه. فالذي يقول خروج الدم ناقض الوضوء أو غير ناقض، أو ينقض إن كان كثيرا ولا ينقض إن كان قليلا، أي جواب كان، إذا كان لم يستند صاحبه على سند من الكتاب أو من السنة فإثمه عليه وليس على المستفتي. لماذا؟ لأن المستفتي أدى واجبه حينما قال له ربه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. جاء هذا الذي لا يعلم إلى من يظنه أنه من أهل الذكر فسأله فأفتاه، فإثمه على هذا المفتي. هذا المفتي حينما يسأل عليه أن يراقب الله عز وجل وأن لا يفتي إلا عن ثبت وحجة وسند، فإن لم يفعل فهو آثم. وقد نبه لهذه الحقيقة الإمام أبو حنيفة رحمه الله حين قال لا يحل لرجل أن يفتي بقولي ما لم يعلم من أين أخذت دليلي. هذا نص عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله، أول الأئمة الأربعة، يفسر لنا هذا الحديث. هذا الحديث يقول من أفتى بغير ثبت فإنما إثمه عليه وليس على المستفتي. فيقول الإمام أبو حنيفة رحمه الله لا يحل لرجل أن يفتي بكلامي ما لم يعلم من أين أخذت دليلي. فهذا الحنفي الذي سئل الدم إذا خرج ينقض الوضوء فأجاب نعم لا يجوز له هذا بحكم هذا الحديث وبحكم قول الإمام السابق، لأنه لم يعرف دليله. ومعنى هذا أو حصيلة هذا الحديث هو وجوب دراسة الكتاب والسنة لكي يتمكن المفتي من أن يفتي بالدليل من الكتاب والسنة، فلا يلحقه إثم حتى ينجو مما لا أخطأ في الفتوى. لأنه ليس معنى من أفتى معتمدا على الكتاب والسنة أنه معصوم عن خطأ، لا، ولكن إذا اجتهد فأفتى بما فهم من الكتاب والسنة فله حالتان، إما أن يكون أصاب فله أجران، وإما أن يكون أخطأ فله أجر واحد. لكن هذا إنما هو أي الأجران إذا أصاب والأجر الواحد إذا أخطأ، إنما هو للذي يفتي اعتمادا على الكتاب والسنة. أما الذي يقلد والتقليد جهل باتفاق العلماء ولا يتبصر في الفتوى فهذا ليس له أجر حتى ولا أجر واحد، بل عليه وزر، لأنه أفتى بغير ثبت وبغير بينة وحجة. حصيلة هذا الحديث هو وجوب الرجوع على العالم في كل ما يفتي إلى الكتاب والسنة. ومن هنا ننتهي إلى مسألة خطيرة جدا، وهي ما وقع فيه كثير من البلاد الإسلامية اليوم. أعني بالبلاد الإسلامية التي وقعت في هذه القضية المشكلة البلاد السورية مثلا والمصرية، حيث أنهم ألزموا القضاة والحكام بأن يقضوا ويفتوا بناء على مذهب معين، إما على المجلة سابقا وإما على القوانين التي وضعت حديثا بشيء من التعديل لأحكام المجلة سابقا. هذا بالنسبة للقضاة. وبالنسبة للمفتي فعليه أن يفتي ملتزما المذهب الحنفي، فهذا إلزام بما لا يلزم أولا، بل هذا أمر بنقيض ما أفاده هذا الحديث. فإن المفتي إذا استفتي فعليه أن يرجع الكتاب والسنة، لا أن يرجع إلى مذهبه الذي قال فيه إمامه لا يحل له أن يفتي حتى يعرف دليله. فهذا المفتي المتقيد بالإفتاء بمذهبه لا يرجع إلى الأدلة الشرعية، فهو يفتي بما جاء في المذهب. وأنا أضرب على هذا مثلا، صاع صدرت فتوى أنا اطلعت عليها بنفسي من بعض المفتين السابقين في هذه البلاد أنه يجوز لمسلم أن يحفظ لحم الخنزير في البرادات الكبيرة للنصارى، لأنه أحد المسلمين الطيبين عنده براد ضخم يحفظ فيه الفواكه واللحوم ونحو ذلك، فجاءه رجل أرمني وعرض عليه أجرا باهظا لقاء أن يحفظ له لحوم الخنزير في هذا البراد. فالمسلم يعني شك قلبه يعني في هذا العمل، وهل يجوز في الإسلام المسلم أن يحفظ لحم الخنزير محرم؟ فراح سأل المفتي. المفتي قال له تعال بعد أيام، جاء وإذ أعطاه فتوى، والفتوى في الحقيقة مضحكة مبكية في آن واحد، لأنها أولا جاءت فتوى على غير ثبت، أي على غير حجة، وثانيا جاءت فتوى على أسلوب السياسيين في الكلام المطاط اللي ممكن يجيبه هيك وممكن يجيبه هيك، حيث أفتى المفتي بأنه جاء في الكتاب الفلاني من المذهب الحنفي الذي يفتي به، ولو أن مسلما استأجره ذمي على أن ينقل له الخمر جاز له ذلك وطاب له الأجر. وقال فلان كمان في المذهب جاز لكن مع الكراهة. ثم نقل آخر قال لو أن مسلما بناء استأجره نصراني على أن يبني له كنيسة جاز وطاب له الأجر. نقل مثل هذه النقول المتعارضة في الختام، ما قال للمستفتي يجوز لك ادخار لحوم الخنزير أو لا يجوز، حل لك الأجر أو ما حل لك الأجر، وإنما قال ومما سبق تعرف جواب سؤالك. فالجواب فيه خطيئتان، الخطيئة الأولى ما قال له قال الله قال رسول الله أبدا، مع أن المسألة من أوضح المسائل بالنسبة لمن كان على علم وفقه في الكتاب والسنة. والمسألة الأخرى أنه حيره، أتى له بقولين طاب لك الأجر لكن قول ثاني يكره، والكراهة في المذهب الحنفي إذا أطلقت فإنما هي للتحريم. فلو رجع هذا المفتي كما أوجب عليه هذا الحديث، أي ليفتي المستفتي على ثبت وبين ورشد، لو رجع إلى الكتاب والسنة لوجد مثلا في القرآن الكريم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فهذا تعاون على عدوان ومعصية الرحمن تبارك وتعالى، ولوجد في صحيح مسلم قوله عليه الصلاة والسلام لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، فلعن كل من يساعد على أكل الربا. وكذلك في الحديث الصحيح لعن الله في الخمرة عشرة أجناس ابتداء من الشارب وانتهاء إلى حامل الخمر، ذلك لأنهم كلهم يتعاونون على شرب الخمر الذي هو المعصية في الأصل، شرب الخمر، لكن شرب الخمر لا يمكن أن يحصل بدون بيع الخمر، وبيع الخمر ما ممكن أن يحصل بدون شراءه، وشراء الخمر لا يمكن أن يحصل بدون شراء العنب، وشراء العنب لا يمكن أن يصبح خمرا إلا بعصره، وهذا العصير لا يمكن أن يصبح خمرا لأنه قد يمكن أن يصير خلا إلا بتعاطيه بطريقة فنية حتى يصير خمرا، فإذا صار خمرا لا يمكن شربه من الدكاكين والحوانيت إلا بأن ينقل من العصارة إلى المخمرة إلى الباع الخمر وهكذا. فلأن هؤلاء كلهم يساعد على شارب الخمر على شرب الخمر لعنوا جميعا، فكيف يخفى هذا على من كان على علم الكتاب والسنة؟ فيفتي لذلك المستفتي بأنه يجوز ادخار لحم الخنزير. فإذا المصيبة اليوم هي أن الفتوى مفروضة أن يفتي من كتاب ليس هو الكتاب والسنة، والقضاة يجب عليهم أن يفتوا من القوانين، وليس كانت قوانين شرعية محضة كما كان الأمر في زمن المجلة حيث كلها استنبطت أو جلها من مذهب الحنفي، فأصبح اليوم فيها قوانين وضعية لم تنزل من السماء وإنما نبعت من الأرض، ففرضت هذه الأحكام على القضاة المسلمين ليقضوا بها بين المسلمين. هذه مصيبة حلت في البلاد السورية والبلاد المصرية وربما في بلاد أخرى لا نعرف حقيقة الأمر فيها. والآن في دعاة يدعون إلى تقنين الأحكام، أي إلى الاقتداء بالدولة السورية والدولة المصرية وفرض آراء وأفكار معينة على القضاة الذين يحكمون هناك بالكتاب والسنة. فهذه مصيبة، مصيبة جديدة، ونرجو الله عز وجل ألا تتحقق في تلك البلاد. ولكن يجب على كل مسلم أن يعرف هذه الحقيقة، وهي أنه لا يجوز الإفتاء إلا من كتاب الله وحديث رسول الله، كما لا يجوز القضاء إلا استنباطا من كتاب الله أو حديث رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ففي هذا الحديث إذن تنبيه لأمور تتعلق بنا نحن وتتعلق بالأمة التي تنصب مفتين وقضاة يحكمون بغير ما أنزل الله، ويتناسى هؤلاء جميعا الوعيد الشديد المذكور في 3 آيات من القرآن الكريم: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الفاسقون، فأولئك هم الظالمون. هذه آيات صريحة بذم بل بالحكم بالكفر على من لم يحكم بما أنزل الله. ولكن ها هنا كلمة قصيرة، أن الحكم بغير ما أنزل الله منه حكم يرادف الردة ومنه حكم لا يلزم منه الردة. التفصيل الذي ذكرناه في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا لابد من استحضاره في تفسير هذه الآيات 3: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال ابن عباس: كفر دون كفر، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال في تفسير الكافرون في هذه الآية: كفر دون كفر، أي إن الكفر نوعان: كفر اعتقادي قلبي وكفر عملي. وهذا ما يجهله كثير من المسلمين اليوم، وخاصة منهم الشباب الناشئ، فإنهم يتوهمون أن كل من لم يحكم بما أنزل الله فهو مرتد عن دينه، وليس كذلك، بل يجب أن ينظر إلى الحاكم الذي يحكم بما أنزل بغير ما أنزل الله، فإن كان يحكم بغير ما أنزل الله مستحلا له بقلبه مؤثرا له على حكم الله وحكم نبيه فهذا هو الذي يرتد به عن دينه. أما إن كان في قرارة قلبه يعتقد بأن الحكم بما أنزل الله هو الصواب وهو الواجب، لكن الله يعين على البشر شلون ننسوقهم، يعني بلا إله عذر ولو أن عذر غير مقبول، إنما اعتذاره بهذا العذر يدل على أنه يؤمن بحكم الله وحكم رسوله أنه هو الصواب، ولكن انحرف عن هذا الحكم كما ينحرف كثير من الناس الذين نظن بهم خيرا. الحاكم المسلم الذي يحكم بكتاب الله وبحديث رسول الله ليس معصوما، فقد يضل في حكم ما، أي يرشى مثلا فيحكم بغير ما أنزل الله، فهذا ينطبق عليه قوله تعالى فأولئك هم الكافرون. ولكن بأي معنى أولئك هم الكافرون؟ كفر ردة أم كفر معصية؟ ننظر، إذا كان حينما ارتشى وحكم بالراشي بما ليس له، إن كان يعتقد أنه آثم في نفسه كما يعتقد الغاش والسارق والزاني إلى آخره، فهو آثم وليس بكافر، وهذا معنى كفر دون كفر. وإن كان يقول كما يقول كثير من الشباب الذي تثقف الثقافة الأجنبية ولما يدخل الإيمان في قلبه يقول بلا إسلام بلا إيمان بلا رجعية بلا كذا إلى آخره، فهذا وضع الغطاء على رأسه بالكفر، فهو إلى جهنم وبئس المصير. فإذا يجب أن نعرف أن الواجب على المسلم أن يحكم بما أنزل الله وبما فسره وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان مفتيا عاديا، يعني واحد ماشي بالطريق يجي إنسان بيسأله فلازم يتثبت وما يقول له حرام حلال لأنه هو يدرس في كتاب ما أنه حرام أو حلال، كذلك المفتي الرسمي الموظف أولى وأولى أن لا يفتي الناس بدون رشد وبدون بينة وحجة، والقضاء أولى وأولى أن لا يحكم القضاة في قضائهم إلا بما جاء في كتاب الله وما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولخطورة القضاء على الكتاب والسنة قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح القضاة ثلاثة، فقاضي في الجنة وقاضيان في النار، قاض عرف الحق فقضى به فهو في الجنة، وقاض عرف الحق فلم يقض به فهو في النار، وقاض لم يعرف الحق فحكم أو فقضى فهو في النار لأنه قضى بجهل. إذن يجب القضاء بالكتاب والسنة، فإذا قضى بالكتاب والسنة فهو الناجي، وإذا قضى بخلاف ما عرف من الكتاب والسنة فهو آثم، وإذا قضى بجهل أي بالكتاب والسنة مو بجهل ما عرف المذهب الحنفي أو المذهب الشافعي، لأن هذا ليس هو العلم. لذلك قال ابن القيم رحمه الله وبكلامه أختم درسنا هذا، قال العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه، كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التعطيل والتشبيه، والحمد لله رب العالمين.